أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ثبت استحباب النكاح مطلقا، يقع الكلام اليوم في نقطتين. النقطة الأولى، ذكر جمع من الفقهاء منهم صاحب الجواهر والسيد في العروة أن القول باستحباب النكاح لا يتنافى مع تكيفه بالأحكام الخمسة، لأن الكلام عن استحبابه بحسب طبعه وذاته، ولا يتنافى استحباب الشيء بحسب طبعه مع سائر الأحكام الشرعية التي تعرض عليه باختلاف ما يطرأ عليه من عناوين. وعليه فالنكاح يتكيف بالأحكام الخمسة. أما الحرمة فطارة تكون ذاتية، وأخرى تكون عرضية. أما الحرمة الذاتية فهي العناوين السبعة الموجودة في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه العناوين محرمة ذاتا، وقد تكون الحرمة عرضية. هذه الحرمة العرضية طارة تكون مستمرة بعد عروضها، وأخرى تكون زائلة قابلة للزوال. فالحرمة المستمرة كما هو الحال في أم الزوجة وأمهات نسائكم، أم الزوجة تحرم لعروض الزواج من ابنتها، لكن بعد حرمتها تستمر الحرمة إلى أبد الآبدين حتى لو طلق الزوجة. وهكذا الحال في المطلقة تسعا، فإنها تحرم لعروض الطلاق عليها لكن إلى الأبد. وأما الحرمة العرضية التي قد يعرض عليها الزوال كما هو الحال في حرمة أخت الزوجة، هذه تحرم لعروض الزواج من أختها، لكن إذا طلقت الأخت تزول الحرب، كما هو الحال في المطلقة ثلاثا. مطلقة ثلاثا تحرم حتى تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت الزوج الآخر وطلقها تزول الحرب. وهكذا هذا بما يرتبط بالحرب. هكذا مثلوا، لكن في بعض هذه الأمثلة نظر،
مقصودكم بالنكاح أو الزواج الوطء؟
هذا في النظر سوف يتبين الآن. توضيح المطلب أن ظاهر من تعرض له أنه يقصد من الحرمة الحرمة التكليفية. عندما قلنا تتكيف بالأحكام الخمسة، يعني الأحكام الخمسة التكليفية، ومن الواضح أن الحرمة على نحوين: حرمة تكليفية يترتب عليها العقاب، على مخالفتها العقاب، وحرمة وضعية بمعنى البطلان والفساد. وفي قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فإن تحريم العقد على الأم بلا إشكال حرمة وضعية لا تكليفية. يعني لو الأم قالت لولدها: زوجتك نفسي، وقال: قبلت، مجرد ذلك لا يترتب عليه عقاب، وإنما الحرمة وضعية بمعنى أنه لا يترتب عليه الأثر المقصود. اللهم إلا أن يكون المقصود من متعلق الحرمة هو النكاح بمعنى الوطء. إذا قلنا النكاح بمعنى الوطء، نعم، تحرم حينئذ هذه الأصناف السبعة بالحرمة التكليفية، يحرم وطؤها. ولكن ظاهر بعض الأمثلة أن مقصودهم من النكاح هو مجرد العقد كيفما كان. أما الواجب فالأمثلة المتعارفة على ذلك ما لو طرأ اليمين وأخواه من العهد والنذر، فحينئذ يجب النكاح لهذا العنوان الثانوي لوجوب الوفاء بالنذر وشبهه. وأيضا إذا وقع النكاح مقدمة لواجب غير مشروط، واجب مطلق، لو فرضنا النكاح صار مقدمة لواجب مطلق، فحينئذ على القول بوجوب المقدمة يصبح النكاح واجبا. وإنما قلنا الواجب واجب مطلق لأنه لو كان مشروطا فلا يترشح الوجوب إلى النكاح إلا بتحقق الشرط، إذا لم يتحقق الشرط لا يكون النكاح واجبا. وهكذا أيضا مثلوا له بما لو كان ترك النكاح مظنة للوقوع في الضرر بناء على وجوب دفع الضرر المضمون، فيكون النكاح واجبا. وأما مثال المكروه، المكروه قسموه كالمحرم إلى كراهة ذاتية، ويمثل لها بتلك الروايات التي نهت عن الزواج من بعض الأقوام من دون أن نذكر الآن، بناء على صحة هذه الروايات وبناء على العمل بها. وإلا فإن جملة من الفقهاء إما أنهم يرجعونها إلى قضية خارجية ناظرة إلى ذلك الزمان، هؤلاء قوم من الجن أو لا تتزوج من هذه القبيلة أو ما شابه ذلك، ناظر إلى ماذا؟ إلى القضية الخارجية في ذلك الزمان. والبعض يرد هذه الروايات بأنها تتنافى مع روح الإسلام المبتني على أنه لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، كيفما كان بناء على قبول مثل هذه الروايات تكون الكراهة من هذه الأصناف كراهة ذاتية. كيف؟ لا، لأن مثال الثاني مثل له بالمرأة في منبت السوء، هذه المرأة في منبت السوء كراهتها ذاتية ولا تزول حتى لو كانت بعد ذلك على خلاف ما نبتت عليه. من أما الكراهة العرضية التي تبقى كما ورد من كراهة الزواج بالمرأة العقيمة بناء إما على الروايات التي إذا فرضنا يوجد روايات تدل مباشرة على ذلك، أو استفادة الملازمة من استحباب الزواج من الولود، فيقال حينئذ إذا كان الزواج من الولود مستحبا فالزواج من العقيم مكروها عند من يقول بالملازمة التي فيها نظر كما ثبت في محله. إلى غير ذلك من الأمثلة لا نريد أن نطيل في هذا البحث. وأما المستحب، مستحب بطروع عنوان، وإلا أصل النكاح فرغنا عن كونه مستحبا، كالعناوين التي أكدت في بعض الروايات على الزواج من امرأة لصفة فيها، كالزواج من البكر، كالزواج من حسنة الأخلاق، كالزواج من الولود وما شابه ذلك. أما المباح فهو ما لو طرأ شيئا يؤدي إلى وجود مصلحة في الترك مساوية لمصلحة الفعل. فلو فرضنا بالنسبة لشخص هذا المكلف طرأت مصلحة في أن يكون طالب علم وهو يتنافى مع زواجه بحسب الفرض، وكانت هذه المصلحة مساوية لمصلحة الزواج، فبعد الكسر والانكسار يصبح الفعل مباحا، أنه ما في أهم ومهم هنا. لا، هذا الكسر والانكسار على مستوى المصالح،
على مستوى المصالح بالنسبة لحصلها العرض، لكن يبقى النكاح مستحق في نفسه لا ينقلب إباحة.
لا، بهذا بخصوصية، لأن قلت على هذا المكلف نعم بطبعه يبقى مستحبا حتى ذاك الذي طرأ عليه الحرمة لعارض. نعم صح، هذا ليس فقط في المباح، نقول بالنسبة لهذا الشخص يصبح النكاح له مباح، اتفقنا. أما لا يتنافى مع كون طبع النكاح بحد ذاته لولا طروء هذا العنوان مستحب. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، لا يوجد فيها بحث علم.
نعم. موضوع الكراهة ببعض الزواج من بعض الأقوام، بموضوع الزواج من الأقارب، إنه بعض الأهل سير من العلم أثبت إنه بعض المساوي على الزواج من الأقارب.
ما تعرضنا لها يعني، يمكن يعني أن تقصد أن الروايات، لا نقول بعض الأقوام مثلا من هذه القبيلة أو من تلك القبيلة أو هذا القوم.
في عندنا روايات تنهى الزواج من الأقارب،
أي فليكن، ما ناقشناها هذه يعني. لو فرضنا، ولكن أنا ما وجدت يعني يوجد هكذا من روايات. النقطة الثانية وهي المهمة في المقام، بعد أن ثبت استحباب النكاح فهل يسقط الاستحباب بواحدة أم يبقى الاستحباب حتى مع التعدد؟ المسألة خلافية. ذهب سما يكون نساء تتسمع علينا على نقع في مشكلة استسمعوا هذا الدرس اسمعوه بدون ما يسمعوا أحد. المهم ذهب شيخ الطائفة إلى عدم استحباب التثنية بل إلى كراهتها، ويظهر من أكثر من تعرض للمسألة أن الاستحباب لا يسقط، بل حتى الثانية والثالثة والرابعة تبقى مستحبة. وإذا ظرفيتش فرح إذا انتهى المجال يبقى الاستحباب في المنقطع. هكذا أكثر من تعرض لهذه المسألة. المهم ما يصلح أن يكون دليلا. القائل بالاستحباب استدل له بوجوه. الوجه الأول قوله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. تقريب الاستدلال أن الأمر أقل مراتبه الندب، ولا شك أن هنا لا يحمل على الوجوب خلاف السيرة، ولا بد أن نقول بأنه إذا لم يحمل على الوجوب فتبقى أقل المرتبة وهي الندب، فيثبت المطلوب. هذا من أهم الأدلة التي استدلوا بها على استحباب التعدد. هذا الدليل تقدم سابقا ما فيه، وبين أنه بمقتضى السياق وبمقتضى ظرف نزول مثل هذه الآية الأمر يحمل على مجرد الجواز لا على استحباب النكاح، فضلا عن استحباب تعدده. إذا تتذكرون بينا أنه في الجاهلية لكثرة الغزو والقتل كانوا يأخذون الأيتام والنساء عندما ينفقون أموالهم يتركوه، فكانت هناك مشكلة اجتماعية. فعندما جاء الإسلام وأكد على حرمة ضم أموالهم إلى أموالكم صار بعض المسلمين يتحرزون عن الأيتام وعن النساء، يضعونهم في مكان حتى لا يأكلون معهم. فجاء مثل قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم لأوقعكم في العنت وصعب عليكم وأمركم بأن تنفصلوا عنهم، لكن الأمر ليس كذلك. هنا في هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فأنا أعلمكم على فعل تفعلونه، لا أن تتركوا الزواج منهن، لا، تزوجوا منهن، يسمح لكم بالزواج من هؤلاء اليتامى، من هؤلاء النساء، من هؤلاء المستضعفين يسمح لكم بأن تتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. إذن سياق الآية مع ملاحظة وجه نزولها يدلل على أن هذا الأمر واقع عقيب توهم الحظر والمنع، نظير فإذا حللتم فاصطادوا، كانوا يتوهمون لأنه في حال الإحرام كان يحرم الصيد، هنا ليس توهم المنع بل اعتقاد كان في منع، فربما يظنون أنه حتى بعد الحل ما زلت في الحرم لا تصطاد، فقال إذا حللتم فاصطادوا يعني يجوز لكم الصيد، لا أن الصيد واجب أو مستحب، لا تحمل صيغة الأمر حينئذ على الوجوب أو الاستحباب. فببركة هذا الظرف الزماني وهذه القرائن التي ذكرتها الأمر بالنكاح لمجرد بيان الجواز وليس للوجوب أو للندب. فإذا التمسك بهذه الآية المباركة لا يصح، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي تمسك به البعض هو التأسي، واضح التعدد في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، فمقتضى التأسي أن يكون التعدد مستحبا. لعل هذا الاستدلال أولى من الاستدلال بالآية، لكن ينبغي هنا التدقيق أن التأسي يرجع إلى أي شيء. إحنا عندنا الأدلة كتاب سنة وإجماع وعقل، شاكذا التأسي إلى أين يرجع؟ التأسي يرجع إلى السنة التي هي قول المعصوم به أكثر الروايات التي تحكي عن هذه الأقوال، وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، فالتأسي وين يدخل؟ في فعل المعصوم، أن المعصومين عليهم السلام عددوا بالدائم وبالمنقطع وبالتسري، فيكشف ذلك عن مطلوبية هذا العمل، وهذه المطلوبية حتما لم تصل إلى حد الوجوب، وإلا لنهوا من لم يعدد وليس له وجود في عالم الخارج، هذا يدل على أن مطلوبيته على نحو الاستحباب. هذا هو صياغة الدليل من الناحية الفنية، لكن ينبغي أن نلتفت إلى أن فعل المعصوم ليس كقوله، يفترق الفعل عن القول في كونه دليلا صامتا، دليلا لبيا، ما يعبر عنه بالدليل اللبي. في الأقوال يمكن أن نتمسك بالإطلاق، لو وردت رواية يستحب لكم أن تكرروا الزواج فنقول مقتضى الإطلاق يستحب في جميع الأحوال لا في حال دون حال. أما في الفعل الذي هو دليل لبي لا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاقه، فهنا يقع السؤال أن المعصوم عليه السلام عندما عدد لصرف التعدد أو لطرو أمور اقتضت عنده التعدد. فمثلا مع قطع النظر الآن عن الروايات الإمام القاضم عليه السلام عندما أكثر من التسري أو عندما أكثر غيره من الأئمة من العقد المنقطع، هذا فعل مع قطع النظر قلنا عن الروايات القولية، قد يكون ذلك لإفشاء ذلك بين الناس، حيث إن البعض كان يعتقد بحرمته فأراد أن يحارب هذه الظاهرة ويركز على ظاهرة أخرى، فصرف الفعل لا يدل على استحباب التعدد بما هو تعدد، لعله لذا في الأفعال عندما نستدل بالأفعال لابد أن ندرس كل الظروف المحيطة بالفعل، لعل هذه الظروف لها خصوصية. ليش؟ لما قلنا من أن الفرق بين القول والفعل أنه في القول كنت نتمسك بماذا؟ بالإطلاق، أما بالفعل دليل لبي ليس له إطلاق، فلعله في ذلك الزمن لكثرة الغزوات والإماء والمحررات اقتضت التعدد، لا نعرف. فإذا هذا الدليل في حد ذاته لا يثبت المدعى، مدعانا ما هو؟ استحباب التعدد بما هو تعدد. تعرف أنت بالطوارئ والعوارض قد يكون الشيء الواجب يصبح حرام، يعني نتكلم عن الشيء بما هو هو، هذا محل الكلام. أما قد يكون التعدد في بعض الأحيان واجب، هذا لا نتكلم بالطوارئ، وهذا الدليل لا يثبت أن التعدد بما هو في حد ذاته ماذا؟ مستحب. واضح؟ ما أحد يزعل. لا الآن هذا الدليل ولازم كنا نفعل كما فعل المقدس الأردبيلي عندما وصل إلى البئر، سد البئر، كان يمكن كان لازم نطلق ثم نبحث. المهم تفضل. يعني هذا لا يصل إلى حد الطمأنينة بهذه المسألة، أنه لعل الظرف يعني متقاربة في مدة 150 سنة التفتنا، لعل مثلا هذا له شيء آخر، هذا فعل من الأفعال لعله في حد ذاته مباح، لكن الإمام يريد أن يشجع ذلك لأسباب في المجتمع، كل بحسب ظرفه. الدليل الثالث التمسك بما رواه العياشي رحمة الله عليه في تفسيره عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل شيء إسراف إلا في النساء. خش رواية. طبعا من ناحية السند هذه الرواية في حد ذاتها مرسلة عمن ذكره، مضافا إلى الإشكال في روايات تفسير العياش. العياشي لا شك في جلالته ووثاقته، لكن في زمن من الأزمنة أحد النساخ تسهيلا على الحاملين للكتاب حذف الأسانيد. بارك الله بك. يعني شوف أحيانا عدم المعرفة عند البعض كيف تؤدي إلى ضياع مثل هذا التراث. هذه صارت مشكلة في تفسير العياش، جاء حذف الأسانيد. ففي مشكلة عامة أن هذا ليس كله، هذا ليس كل السند. مضافا إلى أن هذه الرواية حتى لو جاءنا تمام السند، العياشي يرسلها عمن ذكره. فإذن الرواية من ناحية السند محل إشكال وتأمل. أما من ناحية الدلالة، حيث ينهى عن الإسراف في كل شيء إلا في النساء، هذه ظاهرة عرفا أنه في الزواج من النساء، هذا المعنى المتبادر إلى الذهن، لأنه في اقتناء النساء يعني. في الزواج من النساء، وإن كان البعض قد حملها على المنقطع أو الإماء وما شابه ذلك، لكن الرواية مطلقة. الإشكالية في المقام مع قطع النظر عن السند أن هذه الرواية لها تكملة، وهو أن الإمام عليه السلام بعد أن بين أنه لا إسراف في النساء استشهد بقوله مثنى وثلاثة ورباع. طبعا هذا في حد ذاته ينفي الحمل على المنقطع، لأن مثنى وثلاثة ورباع ناظرة إلى الداعي. لكن من جهة يوقعنا بالإشكال أن الآية عندما استدلينا بالآية أنكرنا الدلالة وحملناها على أصل الجواز، بينما الإمام عليه السلام ماذا؟ لم يحملها على الجواز. هذا الإشكال يمكن دفعه على تقدير صحة الرواية، وهو أن هذه الرواية لا يوجد فيها ما يدل على الاستحباب، لا صدرا ولا ذيلا. أما صدرا فقد نفت الإسراف، وبنفيها للإسراف نفت الحرمة، من باب نفي الحكم بنفي موضوعي، موضوع الحرمة هو الإسراف. إذن قالت كل شيء فيه إسراف فيتصف، إذا كان إسراف محرم فهو حرام، إذا كان إسراف مكروه فهو مكروه، وهكذا. إلا في النساء أصل الموضوع غير موجود، إذن حرمة لا توجد. أما أنه مستحب أو مجرد الجواز، لا دلالة في الرواية على ذلك. فلو كان نظر الإمام عليه السلام إلى مجرد الجواز، يمكن له أن يستشهد، يمكن له أن يستشهد بالآية، لأن الآية كما أثبتنا تدل على أصل الجواز. فإذا هذا الدليل الثالث أيضا لا يتم. قبل أن نكمل، هناك إشكالية في هذه الآية في سورة النساء التي ورد فيها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وفي آية أخرى يقول الباري سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، عفوا في سورة أتصور المائدة، ناسي الآن، أو في آخر النساء، يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. هذا ينقل أحد العلماء أنه قبل انتصار الثورة كان من يريد أن يتعمم يحتاج إلى إجازة الشرطة، فهناك شخص طالب علم من زنجان، فذهب من قم إلى زنجان ليأخذ هناك إجازة من رئيس الشرطة لكي يرتدي العمامة. عندما دخل على رئيس الشرطة ففتح مسألة شرعية، رئيس الشرطة ترتبط بالتعدد، فخلاصة مضمون كلامه أنه هذا التعدد لا، ليس بمستحب بل هو مكروه وينبغي أن نبتعد عنه وما شابه ذلك. فهذا الطالب تردد، يرد عليه بخلاف رأيه سوف يحرم من إجازة العمامة، يسكت، فيه إشكال. فبالنتيجة رجح المصلحة الشرعية على مصلحته الشخصية، ونقل له رواية هشام بن الحكم مع ابن أبي العوجاء، لأن هذا الإشكال صدر من ابن أبي العوجاء، إنه هذا لا يصدر من حكيم. يقول لك إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا معناه إنه يمكن العدل، يمكن العدل، وإلا لما قال لك إن خفت ألا تعدل، يعني هو المطلب الأساس مثنى وثلاث ورباع، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ومن جهة أخرى ينفي استطاعة العدالة، فأي حكيم من هذا؟ هذا كان إشكال ابن أبي العوجة، فسمعه هشام بن الحكم فرجع إلى المدينة المنورة ليسأل الإمام الصادق عليه السلام، فيقول له في غير موسم حج أو عمرة، يتعجب أنه لماذا تأتي في هذا الوقت، قال جئت لهذه المسألة. فيبين الإمام عليه السلام بشكل واضح أن الفرق العدالة التي في هذه الآية، فإن خفتم ألا تعدلوا، عدالة حقوقية أي ترتبط بالنفقة، فإذا واحد لا يستطيع أن يعدل في النفقة والقسمة والأمور الحقوقية فلا يقع في هذا الإثم، فحينئذ عليه أن يقتصر على واحدة، بينما العدالة في الآية الثانية عدالة بلحاظ الميل القلبي، طبع الإنسان، هذا ليس شيء يكلف عليه، لن تستطيع أن تعدل بالميل القلبي وبالمحبة، لا بد أن يكون هناك امتياز لواحدة على أخرى. واسأل مجر. نعم. التفتنا، فلا بد من ذلك. فإذا لا تنافي موضوع الآيتين مختلف. فينقل هذا العالم الجليل يقول أنه فرح رئيس الشرطة بهذا البيان وأعطاه إجازة العمامة، ويعلق على ذلك أن هذا الإنسان الذي يفضل المصلحة الدينية على مصلحته الشخصية فينال الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.